وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب. ما زال الكلام في دور القيد المنفصل. تقدم من المصنف أن القيد إذا كان متصلا فلا شك في هدمه لدلالة الإطلاق على دلالة المطلق على الإطلاق، ويهدم أصل الدلالة على الإطلاق. لكن السؤال في القيد المنفصل، هل أن وظيفة القيد المنفصل ودوره وعين دور القيد المنفصل في هدمه للدلالة على الإطلاق؟ إذا جاء بعد فترة من القيد المنفصل، شنو وظيفة هذا القيد المنفصل؟ هل يهدم أصل الدلالة على الإطلاق أو لا يبقي أصل الدلالة على الإطلاق على حالها، لكن يعارض الدلالة على الإطلاق في الحجية، ويقدم القيد المنفصل على الدلالة على الإطلاق الأول من باب التقديم أقوى الحجتين؟ هل أن وظيفته هدم أصل الدلالة على الإطلاق وسلم الدلالة على الإطلاق، أم أن وظيفته هو هدم حجية الإطلاق بعد أن كان الإطلاق باقيا ومستقرا؟ قلنا خلاف بين المحقق النائني وبين صاحب الكفاية والمشهور من ناحية أخرى. هذا تقدم الكلام. الكلام يقع في بيان منشأ هذا الخلاف. المصنف يتعرض أولا لمنشأ الخلاف ثم يبين الصحيح من القول. منشأ الخلاف هو أن كلامنا وإن كان في الصغرى، كلامنا في صغرى مقدمات الحكمة، هل أن صغرى مقدمات الحكمة وهي ما لم يقله، هذا ما لا يقوله صغرى مقدمات الحكمة هي أن المتكلم لم يقل القيد، هاي الصغرى، وإن كان كلامنا في الصغرى، وأن الصغرى هي هل تختص بخصوص القيد المتصل، القيد المتصل هو الذي يقوم بهدم الصغرى وعدم تمامية الصغرى، أم أن القيد المنفصل كذلك يهدم الصغرى ولا يتمم الصغرى وبالتالي لا تتم مقدمات الحكمة؟ صحيح إحنا كلامنا في الصغرى، لكن بالحقيقة هذا يرتبط بتحديد الكبرى حتى نشخص حدود الصغرى، لابد من تحديد موضوع الكبرى، لابد من تحديد نفس الكبرى. شنو كبرانا؟ كبرانا كل ما لا يقوله لا يريده، هاي الكبرى. لابد من تحديد المراد من كل ما لا يقوله، شنو المراد من ما لا يقوله؟ لو كان المتكلم يريد القيد، لو كان المتكلم مريدا للقيد، فهل يطالب المتكلم ببيان مراده وببيان القيد قبل أن يفرغ من كلامه؟ هيك نطالبه، نقول له أنت لو كنت مريدا للقيد فاللازم عليك أن تذكر القيد المراد قبل الفراغ من كلامك. هذا المراد؟ هل أن المراد أن المتكلم لو كان مريدا للعدالة، حتى بالنتيجة نقول هو لم يقل العدالة، لم يقل قيد العدالة، لو كان مريدا للعدالة فهل اللازم عليه أن يبين القيد قيد العدالة قبل أن يفرغ من كلامه؟ هذا إحنا الكبرى مالتنا كل ما لا يقول لا يريده. قلنا الكبرى مسببة عن شيء سابق. شنو الشيء السابق المسبب عنه؟ كون المتكلم في مقام البيان. أحسن، كون المتكلم في مقام البيان، هاي في مقام البيان، في مقام البيان بنفس كلامه قبل أن يفرغ من الكلام لابد أن يبين العرف. شنو اللي يحكم؟ لابد من بيان القيد لو كان مرادا له في نفس كلامه قبل أن يفرغ من الكلام، قبل أن يتكلم بكلام آخر، قبل أن يسكت سكتة طويلة مثلا، اللي يصطلح عليه بأن ظاهر حال كل متكلم عرفي كونه في مقام البيان بشخص كلامه. هاي بشخص كلامه، يعني الشخص هذا الكلام، نفس هذا الكلام لابد أن يتمم كل قيوده، كل قيوده المرادة لابد أن تذكر في شخص هذا الكلام، أما لو لم يذكر القيد في شخص كلامه نقول هو لا يريد القيد. هذا هكذا يحكم العرف أم أن العرف لا يحكم به أوسع من ذلك؟ يقول أن المراد من ما لا يقول هو كونه في مقام البيان لا في شخص كلامه، بل عليكم السلام، بل في مجموع خطاباته هو إلى الحق، هو ليس بملزم من الناحية العرفية، ليس بملزم أن يبين قيد العدالة. لو كان قيد العدالة مرادا له، العرف لا يلزم المتكلم أن يبين كل قيوده بشخص كلامه بنفس هذا خطابه وكلامه، لا، إلى أن يبين القيود في خطابات ثانية وثالثة إلى آخر خطاباته، إلى تمام خطاباته. هذا اللي يعبر عنه كون المتكلم في مقام البيان في مو بشخص كلامه بل بمجموع كلامه، بمجموع خطاباته وكلامه. احنا كنا نتبع خطابات المولى جميعا، فإذا لم نجد قيد العدالة مذكورة في شخص الخطاب أو في الخطاب الثاني أو في الثالث أو في الرابع في مجموع خطاباته، إذا لم نجد قيد العدالة حينئذ نقول إذن هو لم يقل، هو لم يقل القيد. هذا صحيح هو نقاش في الصغرى وفي في تحديد سعة دائرة الصغرى، لأن الصغرى ثابتة أو ليست بثابتة، لكن الصغرى ترتبط بالكبرى، فنروح إلى كبرانة، إلى الظاهر السياقي اللي اعتمدنا عليه في حجية الإطلاق. وأنا نقول شنو المراد من كون المتكلم في مقام البيان؟ يعني شنو في مقام البيان؟ في مقام البيان بشخص مراده أو عفوا بشخص كلامه لو بمجموع كلامه، هذا لابد أن نحدده. بناء على الأول، إذا قلنا بأن العرف حينما يقولون ظاهر حال كل متكلم كونه في مقام البيان بشخص كلامه، بناء على الأول نقول لو سكت المتكلم سكتة طويلة، ذكر كلامه قال أكرم الفقير، ثم سكت سكتة طويلة ساعة أو ساعتين أو انتقل إلى مجلس آخر، ثم ذكر لا تكرم فساق الفقراء، قال أولا أكرم الفقير مطلقا ولم يقيد، ثم بعد ذلك قيد بالعدالة، قال أكرم الفقير العادل، أو قال مثلا لا تكرم فساق الفقراء. فنشوف أن هذا القيد المنفصل حينئذ شنو وظيفته؟ نقول بناء على أن المراد من كونه في مقام البيان بشخص كلامه نقول حينئذ الدلالة على الإطلاق لابد أن تكون تامة. هو حينما قال أكرم الفقير وسكت ولم يقيد لابد أن تكون الدلالة على الإطلاق تامة، تتم الدلالة على الإطلاق ونقول أن المتكلم لم يقل القيد. ليش؟ لأن المتكلم لو كان مريدا للقيد لبين في شخص كلامه، لما لم يبين في شخص كلامه إذن هو لا يريد القيد جدا. أتم عندنا الكبرى وأتم الصغرى. يمكن لنا أن نقول بناء على الأول، يمكن لنا أن نقول أن المتكلم لم يقل القيد. يعني شنو مرادنا من لم يقل؟ قلنا مرادنا لم يقل بشخص كلامه، هو في شخص كلامه لم يقل القيد، إذن تتم الدلالة على الإطلاق وتكون الدلالة الإطلاقية تامة ويكون الإطلاق حجة. حينئذ إذا جاء القيد المنفصل هذا وظيفته أن يعارض ويكذب الدلالة على الإطلاق، فيتعارضان. العرف يجمع بين المطلق والمقيد بحمل المطلق على المقيد وبتقديم المقيد على المطلق، وبذلك يتعارضان في جانب الحجية ولا ينحدم أصل الدلالة على الإطلاق، وبذلك يكون كلام صاحب الكفاية والمشهور هو الصحيح. يكون كلام المشهور هو الصحيح اللي قالوا أن مقدمات الحكمة هي المقدمة الأولى، الصغرى هي كون المتكلم في مقام البيان. يعني شنو؟ يعني أن لا يقل القيد بشخص كلامه يعني نشترط عدم وجود القيد المتصل فقط، نشترط عدم وجود القيد المتصل. أول مقدمات الحكمة هو عدم وجود قرينة متصلة، أما القرينة المنفصلة لا تمنع من التمسك بالإطلاق. نعم هي تعارض الإطلاق في حجيته ويتم بذلك كلام المشهور. أما بناء على الثانية، هذا كله قلنا بناء على الأول، بناء على الأول وأن المراد كونه في مقام البيان في شخص كلامه حينئذ يتم كلام المشهور. أما لو قلنا على بناء على الثاني، بنينا على أن المراد من كون المتكلم في مقام البيان يعني كونه في مقام البيان في مجموع كلامه، فإذا تكلم المتكلم أولا بالمطلق، إذا تكلم المولى بالمطلق وقال أكرم الفقير، وبعد ذلك يأتي لا تكرم فساق الفقراء، هذا شوية لاحظوا هذا القيد المنفصل لا يكذب الإطلاق، لا يقع تكاذب بين الإطلاق والتقييد. ليش؟ لأن إحنا بانين على الثاني، بانين على أن المتكلم في سعة، هو بإمكانه أن يذكر القيد سواء كان في شخص الكلام أو في كلام آخر، إلى الحرية أن يذكر القيود ولو في خطابات متأخرة، ولو في الخطابات المتأخرة عن الإطلاق. فحينئذ إذا قال مثلا أكرم الفقير العادل لا تكرم فساق الفقراء، هذا القيد المنفصل لا يكذب الأول. ليش؟ يعني الأول لا تتم فيه لا تتم فيه الدلالة الإطلاقية، الأول لا تتم فيه الدلالة الإطلاقية إلا بعد أن نحرز عدم وجود المقيد المتصل وهو محرز، لأن احنا فارضين أن المتكلم قال أكرم الفقير ولم يقيد بقيد منفصل، ونحرز عدم وجود القيد المنفصل، وفي محل الكلام نحن لا نحرز بل بالعكس عندنا مقيد منفصل، فما يمكن أن نقول بالنتيجة أن المتكلم لم يقل القيد، لا، لم يقله بقيد متصل، أما بقيد ولو كان منفصلا هو قال القيد، فلا تتم حينئذ الصغرى. بناء على أن المراد من كون المتكلم في مقام البيان يعني في مقام البيان بمجموع كلامه، يقول له أنت حر بإمكانك أن تبين القيد في شخص الكلام أو في كلام آخر أو في خطاب آخر، يقول أنا طالما لي الحق في أن أذكر القيد ولو منفصلا أنا ذكرت منفصل، بعد يجي السامع يقول أن المتكلم لم يقل القيد، لا، هو قال القيد ولو بقيد منفصل، فلا تتم أولى مقدمات الحكمة، فما عندنا دلالة على الإطلاق حتى يكون القيد المنفصل معارضا مكذبا كما كان بناء على الأمر الأول. فإذا شنو وظيفة القيد المنفصل؟ وظيفته أن يهدم أصل الدلالة على الإطلاق، وبذلك يتم كلام المحقق النائني، وتكون أولى مقدمات الحكمة هي عدم وجود القيد مطلقا سواء كان متصلا أو منفصلا، خلافا للمشهور اللي قالوا أن المراد من عدم وجود القيد عدم وجود القيد المتصل بالفصول. المحقق النائني يعمم للمتصل والمنفصل. إذن هذا منشأ الخلاف. إذن إحنا لابد أن نرجع للعرف ونشوف شنو مراد العرف من كون المتكلم في مقام البيان؟ كونه في مقام البيان من ناحية يعني في لحاظ شخص كلامه لو بمجموع كلامه، لابد أن المحكم في مثل هكذا أمور هو العرف، العرف هو القاضي الذي يحكم في صحة أحد المبنيين، فلابد من أن نروح للعرف نشوف كون المتكلم في مقام البيان شنو بشخص كلامه لو بمجموع كلامه. المصنف راح يختار أحد القولين ويذكر الدليل عليه. قال ويتحدد هذا البحث على ضوء معرفة أن ذلك الظهور الحالي الذي يشكل الكبرى، مع أن إحنا نقاشنا صغروي نقول الصغرى متحققة لو مو متحققة، لكن حتى نشوف الصغرى متحققة أو لا لابد أن نروح للكبرى ونشوف تحت دائرة الكبرى تشمل هذا المورد أو ما تشمل المورد، فلا بد أن نروح للكبرى. شنو كبرانا؟ كبرانا كل ما لا يقول لا يريده. شنو منشأها؟ شنو سببها؟ كون المتكلم في مقام البيان، هذا في مقام البيان بشخص كلامه لو بمجموع كلامه. قال ويتحدد هذا البحث على ضوء معرفة أن ذلك الظهور الحالي الذي يشكل الكبرى، يعني كل ما لا يقول لا يريد جدا، هل يقتضي كون المتكلم في مقام بيان تمام موضوع الحكم بشخص كلامه أو بمجموع كلماته بمجموع خطاباته؟ شنو الصحيح؟ قال فعلى الأول إذا كان شخص الكلام يكون صغراه عدم ذكر القيد متصلا بالكلام يكون صغرى هذا الظهور الحالي السياقي. كل ما لا يقوله ما لا يقوله يعني شنو؟ بقيد متصل. كل ما لا يقوله بقيد متصل هو هذا صغرى متصلا بالكلام. ويكون ظهور الكلام في الإطلاق منوطا بعدم ذكر القيد في شخص ذلك الكلام. إذا ما ذكر القيد المتصل في شخص ذلك الكلام نقول له خلص أنت كلامك مطلق. الإطلاق سيكون حجة عليه. لا يقول ها أنا راح أذكر الإطلاق راح أذكر القيد في خطاب آخر. نقول له لا، طالما أنت فرغت من كلامك سكتت سكتة طويلة إذا أنت مرادك الجدي الإطلاق، سيكون الإطلاق حجة عليه. زين يقول إلي الحق أن أجيب قيد منفصل. نقول له إيه، هذا القيد المنفصل شنو وظيفته؟ وظيفته يعارض ويكذب الإطلاق، مو أن ينفي الإطلاق من أصله. قال ويكون ظهور الكلام في الإطلاق منوطا بعدم ذكر القيد في شخص ذلك الكلام فلا ينهدم بمجيء التقييد على كلام منفصل. فلا ينهدم هذا الإطلاق بمجيء التقييد في كلام منفصل، وبذلك يتم كلام المشهور. وعلى الثاني إذا قلنا كونه في مقام البيان بمجموع خطاباته كلماته، وعلى الثاني يكون صغراه عدم ذكر القيد ولو في كلام منفصل. فإذا صغران شنو كما صرح المحقق النائم صرح في كلماته في بحوثه قال صغرى مقدمات الحكمة هي عدم وجود القيد مطلقا سواء كان متصلا أو منفصلا. ولو في كلام منفصل فينهدم أصل الظهور بمجيء القيد ولو في كلام آخر فضلا عما لو جاء بقيد متصل. والمتعين بالوجدان العرفي الأول. المصنف يقول الصحيح هو الأول. الصحيح هو أن الكون المتكلم في مقام البيان المراد منه حقيقة عرفا، المراد منه كون المتكلم في مقام البيان بشخص كلام لا بمجموع خطابات. قلنا أن الحاكم في أمثال هكذا خلافات هو العرف. عفوا شيخ. الحاكم في أمثال تلك المقامات هو العرف. احنا بمراجعتنا للعرف نشوف ان المتكلم لو كان مريدا لقيد يجب على المتكلم العرفي ان يذكر القيد في نفس كلامه. لو كان مريدا للقيد هذا امر عرفي، كنا نرجع الى وجداننا الى عرفياتنا. نشوف المتكلم العرفي لو اراد الطبيعة المقيدة بقيد يجب عليه ان يذكر هذا القيد بشخص كلامه، ولا يجوز للمتكلم العرفي أن يتراخى في ذكر القيود، فيذكر بعضا ويؤخر بعضا آخر بحجة أن أنا من حقي أن أذكر القيود ولو بقيود منفصلة ولو بكلام آتٍ ولو بكلام منفصل. العرف يقدر ويلوم المتكلم إذا أخر بعض قيوده إلى كلام آخر. هذا خروج عن الطريقة العرفية. قد يكون هناك داعي، طبعا احنا من نقول هذا الأصل مو معناه حرمة الخروج عن هذا الأصل وهذا الأصل غير قابل للتقييد وآد على التخصيص. لا، نقول هذا مقتضى الأصل في كل متكلم. قد تكون عند بعض المتكلمين خصوصية عند نكتة تدعوه إلى تأخير بعض قيوده، هذا صحيح ومقبول إذا نصب قريني، لكن هذا خلاف الأصل. الأصل في المتكلم العرفي أن يذكر جميع قيوده وجميع شرائطه في كلام واحد. فالعبد إذا أرسل عبد المولى إذا أرسل عبد لشراء اللحم ما يمكن أن يقول له اشتري لحما ويطلب كلامه ثم بعد أن يجلب اللحم يعاتب العبد أن ليش ما اشتريت مثلا لحم غنم. يقول له أنت لم تقيد. يقول له ها أنا بعد أن تشتري أجي أقيد في كلام منفصل. هذا مضحك، هذا ليس أمرا عرفيا، هذا خروج عن الطريقة العرفية. إذن حينما يقولون يظهر من حال كل متكلم عرفي كونه في مقام بيان تمام موضوعه، يعني مقصودهم بشخص خطابه لا في مجموع خطاباته ولو الخطابات المتأخرة. هذا أمر معلوم بالوجدان، إحنا لابد أن نرجع إلى وجداننا نتلمذ، هذا واضح، هذا الكلام واضح، وهو هذا الطريقة العرفية التي جرت عليها المحاورات العرفية. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني على صحة الشخص الكلام، صحة القول الأول وبالتالي صحة كلام المشهور وقول صاحب الكفاية، هو أن لو التزمنا بالقول الثاني، لو التزمنا بأن المراد من كون المتكلم في مقام البيان هو كون المتكلم في مقام البيان في مجموع خطاباته، فللمتكلم أن يتراخى في ذكر بعض القيود، لو التزمنا بذلك للزم من ذلك لازم فاسد لا يمكن أن يلتزم به. إذا التزمنا بأن الصحيح هو كونه في مقام البيان بمجموع كلامه يلزم منا لازم فاسد لا يمكن الالتزام به، وبالتالي يؤشر على فساد الملزوم وعلى فساد المبنى. أما اللازم الفاسد فهو أن القيد لو كان هادما للإطلاق ولو كان منفصلا للزم من ذلك أن في كل مورد لم يذكر المتكلم القيد متصلا، في كل مورد يقول المتكلم أكرم الفقير ولم يقيد بالعدالة، واحتملنا وجود قيد منفصل بالمستقبل لسبب أو لآخر، واحتملنا وجود تقييد منفصل، في كل مورد من هذا القبيل لا يذكر القيد متصلا ونحتمل وجود القيد المنفصل ولو بالمستقبل، في كل مورد من هذا القبيل لا يمكن لنا أن نتمسك بالإطلاق. ليش؟ لأن هو المحقق النائين نفسه يقول صغر الإطلاق صغرى مقدمات الحكمة، أول مقدمات الحكمة عدم وجود القيد متصلا أو منفصلا. أما عدم وجود القيد متصلا فمحرز بالوجدان، إحنا قاعد نشوف كلامه مطلق، وأما عدم وجود القيد منفصلا مع احتماله لا يمكن لنا أن نتمسك بالإطلاق. ليش؟ لأن إحنا نقول في كل لحظة هذا المتكلم العرفي قد يأتي بقيد، قد يذكر قيدا يقيد كلامه الأول، وبالتالي لا يمكن لنا أن نتمسك بالإطلاق في كل مورد نحتمل فيه ذكر القيد المنفصل، لأن هذا الشرط لن يتحقق حينئذ، فلا يمكن لنا التمسك بالإطلاق. وهذا المورد كون القيد غير مذكور متصلا ويحتمل وجوده منفصلا، هذا المورد ليس من الموارد العزيزة. كل الإطلاقات أو على الأقل أغلب الإطلاقات هي من هذا القبيل. كل متكلم عرفي حينما يتكلم بكلام مطلق ولم يقرن كلامه بقيد متصل إحنا نحتمل، ما عندنا دليل يدل على عدم وجود احتمال لذكر القيد متصلا. إذا يقول القضية أنا متراخي في ذكر القيد وإلي سعة وإلي الخيار في ذكر القيود ولو القيود المستقبلية، فحينئذ يعني بإمكاني أن آخر ذكر القيود، وبذلك لا يمكن لنا التمسك بالإطلاق. ما يمكن أن نحرز أن المتكلم لم يأتي بالمستقبل بقيد منفصل. نعم أحيانا قليلة، أحيانا نادرة جدا نحرز أن المتكلم مثلا هو لا يأتي بقيد منفصل، كما لو صرح هو نفسه قال أكرم الفقيرة وسوف لن آتي بقيد في المستقبل، أي هذا يصير إطلاق، لكن هذا موارد نادرة قليلة جدا، وبذلك يلزم على هذا القول الثاني عدم إمكان التمسك بالإطلاق في كل مورد نحتمل فيه ورود التقييد المنفصل. وهذا نتيجة بعبارة مختصرة نتيجة تعطيل أصالة الإطلاق. بعد ما عندنا شيء اسمه أصالة إطلاق، سويتوا لنا أصالة إطلاق وأصالة ظهور، وبالتالي ما عندنا تطبيق إلها، لأن في كل مورد إحنا نحتمل ورود مقيد منفصل، فما عندنا فشيء اسمه أصالة إطلاق عملية، عملا ما عندنا فشيء اسمه أصالة إطلاق. هذا مؤشر على فساد القول الثاني وعدم تمامية القول الثاني. نعم.
أو شرط مقارنة إذا على المبنى بإنسان ما راح يكون
شرط مقارنة شلون؟
إذا زمان إجراء الإطلاق إذا ما أشر إذا ما أقع قيد منفصل يجب الإطلاق متحقق.
زين. إيه هذا ذكروا وأجابوا عنه. هذا بالحقيقة يعني ما رد إلى إجراء أصالة عدم القيد المنفصل. يعني الآن إحنا في هاي اللحظة الآن نشك في ورود قيد منفصل ولو بالمستقبل. هذا طبعا توجيه لكلامه، هو ما يقول توجيه هذا الكلام، يعني اللي يريد يدافع عنه هيك يقول، اللي يريد يدافع عن المحقق النائني وإلا هو صريح عبارته، يقول أن الشرط هو عدم ورود قيد متصل أو منفصل، فالمفروض المتصل راح يهدم المذكور بمجيئه، راح يهدم المذكور. أولا هذا مرد إلى استصحاب عدم ورود القيد المنفصل، هيك مرد بالأخير، يعني يقول الآن أنا فعلا شاك في ورود القيد المنفصل ولو للمستقبل، فنستصحب عدم ورود القيد المنفصل، احنا سابقا على يقين بعدم وجود قيد منفصل، الآن نشك نستصحب. هذا الاستصحاب طبعا ليس المراد من الاستصحاب في امثال المقامات الاستصحاب الشرعي، قاعدين عشان قضايا عرفية، ما قاعد نتحدث عن استصحاب تعبدي، نتحدث عن نكات عقلائية عرفية. وقد ذكروا ان ارتكاز النقاط النكات العرفية العقلائية على نقاط كشفية، على نقاط كشفية، يعني مثلا انما يرجعون العقلاء الى خبر الثقه، ليش؟ خبر الثقه يكشف عن الواقع بنسبه مقبوله في قبال تكذيب خبر الثقه، فيعتمدون العقلاء، ولا العقلاء ما عندهم روايه، ما عندهم ايه النبأ اللي دلت على حجيه مثلا خبر الثقه. العقلاء قبل ورود الشرع ليش ياخذون بخبر الثقه؟ اعتمادا على نكته كشفيه، ان خبر الثقه يكشف عن الواقع. هذا ايضا كذلك نقول هذا روحه الى استصحاب عدم ورود القيد المنفصل. يقول الآن أنا في هاي اللحظة ما عندي قيد منفصل، سابقا كنت على يقين بعدم ورود قيد منفصل، الآن أشوف فنستصحب، لكن مو الاستصحاب الشرعي. الاستصحاب يعني كنكتة عقلائية، كأمر عقلائي. هذا مشكلته أن النكات العقلائية إنما تتم، لاحظوا شيخ حسين، مشكلته أن النكات العرفية إنما تتم، الأصول العقلائية إنما تتم إذا وجدت دلالة وظاهر في الكلام يمكن الاعتماد عليه. يعني شو وقت العقلاء مثلا يبنون على أصالة الظاهر، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، لما تكون الأصالة تامة ونشك في المقيد، يجون العقلاء يقولون عندنا إطلاق، عندنا دليل يدل على الإطلاق، احنا نشك في التقييد فنبني على عدم التقييد كأصل عقلائي. هذا إنما يتم إذا كان عندنا دلالة وعندنا ظهور، وإحنا محل كلامنا أصلاً المحقق النائني يقول ما عندنا أصلاً دلالة على الإطلاق، يعني محل كلامنا في وجود وعدم وجود الدلالة على الإطلاق. فحتى مسألة الأصل العقلائي لا يحرز في المقام عدم وجود القيد المنفصل، وبالتالي ما عندنا شيء نحرز من خلاله، لا بالوجدان، بالوجدان إحنا شاكين، ولا بالتعبد العقلائي، تعبد العقلاء لا يتم إلا مع وجود دلالة وظهور يمكن التعويل عليه. فهذا أيضا ما ينفع المحقق النائني. أكو طريق آخر هم ذكروه في مقام الدفاع عن المحقق النائني، قالوا أن يعني صوروا بطريقة الشرط المتأخر، هذا هم يجاوبون عنه. قرأنا إحنا؟ لا ما قرأنا. قال والمتعين هو قال عندنا قولين، قول الأول والقول الثاني. قال والمتعين بالوجدان العرفي الأول، يعني شنو؟ يعني كونه في مقام البيان بشخص كلامه، هذا الدليل الأول. والارجع إلى وجدانك العرفي تجد هذا واضح، تلوم وتعاتب الشخص اللي أخر ذكر القيود عن شخص كلامه. والمتعين بالوجدان العرفي الأول. الدليل الثاني قال بل يلزم على الثاني عدم إمكان التمسك بالإطلاق في موارد احتمال البيان المنفصل. يلزم على القول الثاني بمجموع كلامه، أنت المتكلم العرفي أخذ حريتك بمجموع كلامك لكن تذكر القيود، مو بالضرورة إلا في شخص كلامك. يقول يلزم على الثاني عدم إمكان التمسك بالإطلاق في موارد احتمال البيان المنفصل، في موارد احتمال ذكر القيد المنفصل. بعد ما نقدر نتمسك بالإطلاق، ليش؟ لعدم إحراز الشخص هو قال الصغرى مؤلفة من عدم المتصل وعدم المنفصل. عدم المتصل سهلة قضيته معلوم بالوجدان، عدم المنفصل مع احتمال غير محرز فما يمكن أن نتمسك بالإطلاق، لأن ذكور الكلام في الإطلاق إذا كان منوطا بعدم ذكر القيد ولو منفصلا فلا يمكن إحرازه مع احتمال ورود القيد في كلام منفصل. أنت تقول وهذا شنو مشكلته؟ مشكلته تعطيل لقاعدتي ولأطالة الإطلاق. بعد ما عندنا شيء اسمه أطالة إطلاق، لأن إحنا في أغلب الموارد إذا ما نسرق ونقول في كل الموارد نحكم كل متكلم، ما يدريك لعل المتكلم بعد ساعة أو ساعتين يذكر قيد في كلامه، وبذلك لا تكون الدلالة على الإطلاق. فالصحيح هو قول المشهور خلافا للمحقق النائي. هذا كل الكلام كان في المورد الأول. المورد الأول من موارد الإشكال في الصغرى، المصنف قال وإنما وقع الشك والبحث في حالتين، في موردين. الحالة الأولى فيما لو كان القيد منفصلا، هذا القيد المنفصل شنو دوره، شنو وظيفته، بينا قلنا وظيفته أن يعارض الإطلاق في حجيته، في حجيته ولا يلزم أصل الدلالة على الإطلاق، هذا صحيح. المورد الثاني هو يتعرض فيه المصنف لمقدمة أضيفت من قبل المحقق صاحب الكفاية. صاحب الكفاية أضاف مقدمة جديدة غير مقدمات الحكمة المتعارفة، غير مسألة الصغرى عدم وجود التقييد متصلا أو منفصلا على المحقق النائين أو خصوص المتصل على المشهور، وغير مسألة الكبرى كون المتكلم في مقام البيان أو ما لا يقوله لا يريده بحسب تعبير المصنف. غير هاتين المقدمتين أضاف مقدمة ثالثة سماها انتفاء القدر المتيقن التخاطبي. قال حتى يمكن التمسك بالإطلاق، حتى يمكن أن تكون دلالة الكلام على الإطلاق تامة لا بد من أن ينتفي القدر المتيقن في مقام التخاطب. المصنف لأجل تحرير محل البحث يذكر ثلاث حالات للكلام المطلق. يقول الكلام المطلق إذا صدر من المولى إلى حالات ثلاث. الحالة الأولى أن المطلق هذا اللي إحنا نذكره مثلا أكرم الفقير، هذا الفقير أو غيره من الأمثلة، المطلق اللي يذكر في كلام المتكلم اللي إلى أفراد متعددة وإلى حصص متعددة ليست هناك أولوية لبعض الحصص على حصص أخرى من ناحية الحكم. من ناحية الحكم مثلا مثالنا وجوب الإكرام، وجوب الإكرام هذا الحكم وجوب الإكرام هو على مسافة واحدة من جميع حصص المطلق. الحصص المتعددة للمطلق، الأفراد المتكثرة للمطلق هي متكافئة في قربها إلى الحكم، ليست بعض الحصص أولى من البعض في الحكم، ليست بعض الحصص أولى من البعض في إرادة المتكلم من المطلق. هو حينما قال أكرم الفقير، هذا الفقير اللي إلى أكثر من حصة وحصة ليست بعض حصصة أولى بالإرادة، بإرادة المتكلم من المطلق من الحصص الأخرى. الحصص متكافئة ومتساوية، كما نحتمل اختصاص الحكم بالحصة الأولى نحتمل أيضا اختصاص الحكم بالحصة الثانية، وكما نحتمل ثالثا اشتراك كلتا الحصتين في الحكم. تماما مثال عرفي شوفوه، تماما كما لو قال مثلا الزميل لزميله قال أعطني كتابا لأضع الورقة عليه فأكتب، أعطني كتابا، هذا كتابا هذا مطلق، مطلق إطلاق بدلي، شو يريد؟ يريد أي كتاب، يريد كتاب مطلق، وليست حصة كتاب اللمعة مثلا أولى بالحكم وبالإرادة من حصة مثلا كتاب الأصول. ليش؟ هو يريد يكتب، يريد يضع الورقة على كتاب على مقون، سواء كان هذا كتاب لمعة أو كتاب أصول، المتكلم الطالب لا يفرق في إرادته بين حصة وحصة، جميع حصص المطلق متساوية ومتكافئة بلحاظ إرادة المتكلم
وبلحاظ إرادة الحكم، كما أن يحتمل كاحتمال عقلي أن المتكلم يريد خصوص كتاب اللمعة، يحتمل أيضا أن يكون مريدا لخصوص كتاب الأصول، كما يحتمل أن يكون مريدا للمشترك للجامع المشترك أي كتاب من الكتب. ما توفى التقدم وتأخر في قرب إحدى الحصتين من الأخرى بالنسبة إلى الحكم وبلحاظ إرادة المتكلم. هاي الحالة الأولى، هاي الحالة الأولى من حالات المطلق. هاي الحالة الأولى نقول بعبارة مختصرة يعني ما عندنا قدر متيقن، ما عندنا قدر متيقن، ما عندنا حصة متيقنة قريبة إلى إرادة المتكلم وقريبة إلى الحكم الشرعي أو الحكم المذكور في الكلام. هاي الحالة الأولى. هاي شنو حكم الحالة الأولى؟ هاي الحالة الأولى لا شك ولا ريب ولا خلاف في انعقاد الإطلاق فيها. هاي الحكم حينما يقول أعطني كتابا، نقول قطعا مراد الإطلاق، وقطعا ينعقد دلالة للكلام على الإطلاق، الكلام يدل على الإطلاق بلا شك وبلا ريب. هاي خارج عن محل الكلام، هاي الحالة الأولى وحكم. الحالة الثانية، الحالة الثانية تختلف عن الحالة الأولى في عدم تكافؤ الحصص وعدم تساوي الحصص بلحاظ الحكم وبالنسبة إلى إرادة المتكلم. لا، أكو سبق، أكو تقدم لبعض الحصص على حصص أخرى. بعض الحصص هي قريبة إلى الحكم وقريبة إلى إرادة تلك الحصة من المطلق بالنسبة إلى الحصص الأخرى. يعني نحتمل بعبارة مختصرة، نحتمل أن المتكلم حينما ذكر المطلق هو يريد تلك الحصة بالخصوص ولا يريد الحصة الأخرى، ولا نحتمل العكس أطلاقا. ما نحتمل أن يكون المتكلم يريد الحصة الثانية بالخصوص ولا يريد الحصة الأولى، هذا غير محتمل أصلا، غير محتمل. إذن ليست الحصص متكافئة، ليست الحصص متساوية في قربها إلى إرادة الحكم المذكور في الكلام. بعض الحصص أقرب من البعض إلى الحكم وإلى إرادة تلك الحصة من المطلق. لكن هذا القرب والأولوية وعدم التساوي هذا لا ينشأ من نفس كلام المتكلم، إنما ينشأ من أدلة خارجية، من قراءة خارجية. هذا نسميه بالقدر المتيقن الخارجي الناشئ من خارج الخطاب، من خارج الكلام. شنو مثاله؟ مثاله كما لو قال المولى ابتداء من دون أن يسبق بسؤال، ابتداء المتكلم المولى قال أكرم الفقير، المتكلم المولى الحقيقي الله تبارك وتعالى قال أكرم العالم مثلا، أكرم الفقير. العالم الفقير إلى حصص متعددة، على الأقل إلى حصتين للحاظ الفسق والعدالة، نقول إلى حصة العدالة وإلى حصة الفسق. العالم إما أن يكون عادلا أصوليا فقيها مثلا، وإما أن يكون فاسقا نحويا. العالم إما أن يكون عادلا وإما أن يكون فاسقا. لا شك ولا إشكال في أن حصة العالم العادل هي أولى من حصة العالم الفاسق بشنو؟ بالحكم، بوجوب الإكرام. نقطع بأن المولى يريد إكرام العالم العادل كقدر متيقن، فهو قد يريد إكرام الفاسق أيضا وقد لا يريده. فنحتمل، شوفوا هذا اللي نقول المائز بين وجود وعدم وجود القدر المتيقن، نقول نحتمل أن المولى يريد الحصة الأولى بالخصوص دون الثاني. نحتمل أن المولى حينما قال أكرم العالم، نحتمل أن المولى يريد إكرام العالم العادل بالخصوص ولا يريد إكرام العالم الفاسق، لكن لا نحتمل العكس قطعا. ما يمكن أن المولى الحقيقي حينما يقول أكرم العالم هو يريد إكرام العالم الفاسق بالخصوص ولا يريد إكرام العالم العادل، هذا غير محتمل قطعا. لا يمكن أن يكون هذا الكلام من قبل المولى أن يريد إكرام العالم الفاسق ولا يريد إكرام العالم العادل. إذن النتيجة شنو؟ النتيجة أن العالم العادل هو قدر متيقن، هذا مراد قطعا، مراد على كل تقدير، هاي الحصة مراد من المطلق على كل تقدير، سواء أراد المقيد فهو هذا مقيد أو أراد المطلق هذا مراد على كل تقدير. أما حصة العالم الفاسق هي ليست مرادة على كل تقدير، لاحتمال أن يكون المولى يريد حصوص العالم العادل، هذا قدر متيقن، لكن قدر متيقن منين؟ من خارج، هذا مو من نفس الكلام. ليش؟ لأن ماكو بالكلام ما يدل على كون حصة أولى من بقية الحصص، من سائر الحصص. إحنا نعلم من خارج، نعلم بحكمة المولى الحقيقي الشرعي أن هو يحب العدالة ويحب الالتزام، فنقول أن العالم العادل قدر متيقن. هسه قد يريد العالم الفاسق بالإضافة إليه، وقد لا يريد، هذا شيء آخر. أما أصل العالم العادل هذا يريد إكرامه بلا شك وبلا ريب. هاي الحالة الثانية، هاي الحالة الثانية شنو حكمها؟ حكمها أيضا التزم المشهور بتمامية الإطلاق، وأن وجود قدر متيقن خارجي هذا لا يمنع من التمسك بالإطلاق. حتى مع وجود القدر المتيقن احنا نتمسك بالإطلاق، هو قال أكرم العالم ولم يقيد بالعادل، إذا نتمسك بإطلاق كلام. أنت تقول هاي حصة لها خصوصية متيقنة، نقول إيه هذا كون قدر متيقن هذا لا يضر بالتمسك بالإطلاق. التزم المحققون من الأصوليين بأن هاي الصورة الثانية حكمها تمامية الإطلاق وعدم انهدام الإطلاق، وذلك لأن منع القدر المتيقن الخارجي من التمسك بالإطلاق هذا يعني عدم إمكان التمسك بالإطلاق في أغلب حالات ذكر الكلام مطلقا. إذا التزمنا بأن القدر المتيقن الخارجي يمنع من تمامية الإطلاق، هذا نتيجة أيضا التعطيل لأصالة الإطلاق. ليش؟ لأن في كل الموارد أو على الأقل في أغلب الموارد أكو عندنا قدر متيقن من الخارج. في كل كلام مطلق أنت تجيب الآن كل مطلق اللي تجيبه أنا أقدر أطلع منه قدر متيقن خارجي. تقول أكرم الفقير أقول لك المتيقن الفقير المعدم، تقول أكرم العالم أقول لك العالم العادل، تقول أعتق رقبة أقول لك المتيقن المؤمنة، وهكذا كل مطلق أنت تجيبه يمكن لنا أن نوجد قدرا متيقنا ولو من الخارج. فلو التزمنا بمنع القدر المتيقن من التمسك بالإطلاق مطلقا ولو كان من خارج للزم من ذلك تعطيل أصالة الإطلاق واللازم باطل فالملزوم مثله. هاي الصورة الثانية، الحالة الثانية. الحالة الثالثة والأخيرة وهي التي وقعت محلا للكلام هي نفس الفرض الثاني، نفس الصورة الثانية، وجود حصة أولى بالحكم من سائر الحصص، ليست الحصص متساوية، ليست الحصص متكافئة بالنسبة إلى الإرادة، هناك بعض الحصص أولى من البعض، وهناك قدر متيقن من المطلق، يحتمل أن يراد هذا القدر المتيقن ولا يراد غيره، لكن لا يحتمل العكس أن لا يكون مرادا لكن غيره يكون مرادا، لكن القدر المتيقن في الصورة الثالثة هو ناشئ من نفس الكلام، من نفس مقام الخطاب والمحاورة بين المتكلم وبين السامع. هناك ما يدل على كون تلك الحصة قدرا متيقنا من نفس الكلام، من نفس الخطاب، لا من أمر خارجي. إحنا بالمثال السابق قلنا إحنا معرفتنا بالشارع المقدس تقتضي أن نقطع أو على الأقل نطمئن بإرادة العالم العادل وأولويته بالنسبة للعالم الفاسد، معرفتنا بربنا هي تقتضي ذلك، هذا أمر خارجي. مرة لا، نقول من نفس الخطاب، من نفس الكلام، من نفس أسلوب الخطاب والمحاورة بين المتكلم وبين السامع إحنا نعرف أن تلك الحصة هي حصة متيقنة. مثلا ما لو سئل الإمام عن مثلا إكرام الفقير العادل، المثال السابق كنا نقول ما لو ابتدأ الإمام مباشرة ابتدأ الكلام وقال أكرم الفقيه. أما مثالنا الثاني قدر متيقن في مقام التخاطب نقول ما لو سئل الإمام عن حصة خاصة من الفقير وسئل عن وجوب إكرام الفقير العادل وسئل عن إكرام الفقير العادل فأجاز بكلام مطلق، قال أكرم الفقير، أجاز بجواب مطلق. هذا أكرم الفقير، الفقير صحيح إلى حصص متعددة، حصة الفقير العادل وحصة الفقير غير العادل الفاسد، لكن القدر المتيقن من الفقير هو خصوص الفقير العادل. ليش؟ مو لأجل معرفتنا بالمتكلم، معرفتنا بالمولى الحقيقي، لا، بل لأن الفقير العادل وقع موردا للسؤال، فما يمكن أصلا من المستحيل أن يكون المتكلم مريدا للفقير الفاسق ولا يريد الفقير العادل. ليش؟ لأن السائل هو سأل عن الفقير العادل، فإما أن يجيب مباشرة بيجب إكرام الفقير العادل حتى يطابق الجواب السؤال تماما، وإما أن الإمام يريد يضيف له فائدة جديدة ويجيب بجواب أعم من سؤاله، يقول له مو فقط الفقير العادل يجب إكرامه، مطلق الفقير يجب إكرامه سواء كان عادلا أو فاسقا. فإذا جواب الإمام بأكرم الفقير القدر المتيقن منه هو الفقير العادل، وأولوية تلك الحصة، حصة الفقير العادل على الحصة الأخرى، حصة الفقير الفاسق، هاي الأولوية والأرجحية منين اجت؟ اجت من نفس التخاطب، من نفس السؤال والجواب، باعتبار كون هاي الحصة وقعت موردا للسؤال هي تكون قدرا متيقنا من نفس الكلام. هاي الصورة الثالثة، الحالة الثالثة، شنو حكمها؟ وقع خلاف بين المحقق صاحب الكفاية وبين المشهور. صاحب الكفاية قال وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب هذا مانع من التمسك بالإطلاق. هذا الكلام وإن كان مطلقا صادر من الإمام المعصوم مطلق، لكن الإطلاق ليس مراد جزما للمتكلم. وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من التمسك بالإطلاق. المشهور قالوا لا، قالوا القدر المتيقن مطلقا سواء كان خارجيا أو تخاطبيا لا يمنع من التمسك بالإطلاق. هذا الكلام يجي تتم إلى إن شاء الله. قال القدر المتيقن في مقام التخاطب. الثانية، هاي الحالة الثانية اللي قال وقع الشك والبحث فيها غير القيد المنفصل، الحالة الثانية إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب فهل يمنع عن دلالة الكلام على الإطلاق أو لا؟ هذا القدر المتيقن التخاطبي يمنع من دلالة الكلام على الإطلاق أو لا يمنع؟ قال وتوضيح ذلك أن المطلق إذا صدر من المولى فتارة وثانية وثالثة. هاي الحالات الثلاثة قلنا المصنف إنما يذكرها كنحو من أنحاء تحرير محل النزاع. ما عندنا نزاع بالصورة الأولى، ما عندنا نزاع بالصورة الثانية، عندنا نزاع في خصوص الصورة الثالثة. فتارة تكون حصص المطلق متكافئة في الاحتمال. يعني شنو متكافئة؟ يعني كما نحتمل إرادة خصوص الحصة الأولى دون الثانية نحتمل العكس، نحتمل إرادة خصوص الحصة الثانية دون الأولى. قال فيكون من الممكن اختصاص الحكم بهذه الحصة دون تلك، أو بالعكس، يعني نحتمل إرادة بتلك دون هذه، أو شمول لهما معا، نحتمل أيضا الشمول لكل الحصص، لكلتا الحصتين، وهذا معناه عدم وجود قدر متيقن. وفي مثل ذلك تتم قرينة الحكمة بلا إشكال. لا يمكن واحد في مثالنا يقول إيه خلينا نطل الشيخ كتاب أصول، القدر المتيقن كتاب أصول. لا، من قال أن القدر المتيقن كتاب أصول؟ لا الأصول ولا اللمعة، لا، ما عندنا قدر متيقن، هذا لا إشكال. عبارته يقول بلا إشكال، يقول تتم قرينة الحكمة بلا إشكال، فبالتالي تتم الدلالة على الإطلاق من دون شك أصلا. وثانية تكون إحدى الحصتين أولى بالحكم من الحصة الأخرى. يعني شنو أولى؟ يعني يحتمل أن تكون هي المرادة دون الثانية، ولا يحتمل العكس أصلا. أصلا نحتمل أن المطلوب إكرام العالم العادل، لكن لا نحتمل في حال من الأحوال اختصاص الحكم بالعالم الفاسق دون العادل، غير أنها أولوية علمت من خارج ذلك الكلام الذي اشتمل على المطلق، وهذا ما يسمى بالقدر المتيقن من الخارج. شنو حكمه؟ قال: والمعروف في مثل ذلك تمامية قرينة الحكمة أيضا. الحالة الثالثة يكون نفس الكلام صريحا في تطبيق الحكم على إحدى الحقتين، يا كلام المطلق، هذا الكلام المطلق الصادر من الإمام في قوله أكرم الفقير، هذا صريح في تطبيقه على حصة الفقير العادل. ليش؟ لوروده في السؤال، وإلا ما يمكن أن نقول هو قال أكرم الفقير لكن ما يريد إكرام الفقير العادل، مع أن السائل سأل عن إكرام الفقير العادل، فنقول القدر المتيقن هو إكرام العالم العادل، غيره نشك به، فنقدر نتمسك لو ما نقدر نتمسك. قال ثالثا يكون نفس الكلام صريحا في تطبيق الحكم على إحدى الحصتين، كما إذا كانت هي هاي الحصة إحدى الحصتين مورد السؤال وجاء المطلق كجواد عن هذا السؤال، سألوه عن إكرام الفقير العادل وقال أكرم الفقير العالم العادل قدر متيقن من نفس السؤال من نفس المحاورة، من قبيل أن يسأل شخص أو أن يسأل شخص من المولى عن إكرام الفقير العادل، من قبيل أن يسأل شخص من المولى عن إكرام الفقير العادل، يسأل عن خصوص هذه الحصة، عن حصة الفقير العادل يجب إكرامه أو لا، فيقول له عليه السلام أكرم الفقير، يجاوب بالمطلق، يقول وهذا ما يسمى بالقدر المتيقن في مقام التخاطب، وقد اختار صاحب الكفاية أن هذا يمنع من دلالة الكلام على الإطلاق، يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد. Thank you.